أهم الأنباء: ملامح سياسة أوباما الجديدة في أفغانستان. واشنطن تمهد لتخفيف حظر الاتصال مع طهران. جنود إسرائيليون يقرون بقتل مدنيين خلال الحرب على غزة. شريط يظهر عمليات القاعدة ضد القوات الأجنبية بأفغانستان. نتنياهو يدعو باراك للحكومة ويواصل مفاوضات الائتلاف. غيتس يهون من التهديدات الروسية والصينية لبلاده. كان هذا عرض لأهم الأنباء العالمية، وإليكم الأخبار بالتفاصيل. كشفت الصحف الأمريكية اليوم الخميس ملامح استراتيجية إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في أفغانستان التي يعتزم إعلانها خلال الشهر الحالي، في وقت تجري فيه الحكومة الأفغانية مفاوضات مع جلال الدين حقاني قائد إحدى الجماعات المسلحة التي تقاتل القوات الأمريكية في أفغانستان. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤول في إدارة أوباما القول أن الرئيس يدرس سلسلة من الخيارات لتغيير السياسة في أفغانستان، بما في ذلك شن حملة على نطاق شامل لمواجهة المسلحين وإرسال مدنيين إلى هناك للمشاركة في إعادة الإعمار. وقال مسؤول طلب عدم نشر اسمه إن من بين الأفكار تقليص البعثة الأمريكية للتركيز على مكافحة الإرهاب وتدريب القوات الأفغانية والقيام بحملة مركزة لمكافحة المسلحين في المناطق الجنوبية والشرقية، واتباع حملة أوسع لحماية المدنيين في شتى أنحاء أفغانستان. وصرح مسؤول آخر بأنه سيتم إرسال مئات من المسؤولين المدنيين في شتى أفرع الحكومة الأمريكية إلى أفغانستان في إطار الاستراتيجية الجديدة، من بينهم الدبلوماسي الأمريكي المخضرم بيتر جالبرايث الذي سيكون نائبا لكبير مسؤولي الأمم المتحدة هناك. وأضافت الصحيفة أن الخطة التي تنتظر موافقة أوباما تقضي مضاعفة حجم قوات الأمن في أفغانستان إلى نحو 400 ألف من الجنود وضباط الشرطة، وقالت إن التكاليف المتوقعة للخطة تتراوح بين 10 مليارات دولار و 20 مليار دولار خلال السنوات الستة المقبلة. قال مصدر أمريكي مطلع إن إدارة الرئيس باراك أوباما تعتزم تخفيف القيود على الاتصالات بين الدبلوماسيين الأمريكيين والمسؤولين الإيرانيين في إطار مراجعة سياساتها تجاه طهران، والتي ذكر المصدر أنها لم تنتهي بعد. وفي مؤشر جديد على تحسن العلاقات مع إيران، نقلت وكالة رويترز عن مصدر قريب من الموضوع طلب عدم نشر اسمه القول أن هذه الاتصالات قد تكون في مجموعة واسعة من المجالات، لكنه قال إن المراجعة لم تكتمل وإن الرئيس أوباما لم يصدق عليها بعد. وأضاف أن فكرة إدارة أوباما لفتح مقر دبلوماسي منخفض المستوى في طهران مستبعدة من دائرة البحث الآن. وقالت مصادر دبلوماسية ومحللون إن فكرة إجراء اتصالات منخفضة المستوى إلى متوسطة دون الحصول على موافقة مسبقة نقشت منذ بعض الوقت، وإنه ينظر إليها بوجه عام على أنها خطوة أولى نحو حوار أعلى مستوى. وتهدف الخطة الأمريكية إلى إبداء لفتات صغيرة لكنها ذات مغزى نحو طهران، ومن ذلك دعوتها إلى مؤتمر بشأن أفغانستان نهاية الشهر الحالي، والسماح لدبلوماسيين أمريكيين بلقاء مسؤولين إيرانيين دون طلب موافقة مسبقة كما كان الحال منذ 30 عاما. وفي وقت سابق أمس الأربعاء قالت الخارجية الأمريكية أن الوزيرة هيلاري كلينتون ليس لديها خطط فورية لعقد اجتماع منفصل مع وفد إيران في المؤتمر الدولي بشأن أفغانستان، ولم يستبعد المتحدث باسم الوزارة روبرت وود احتمال لقاء الإيرانيين، لكنه قال إنه ليس من المقترح إجراء محادثات ثنائية بين كلينتون ونظيرها الإيراني منذ شهر متكي. وأضاف أن هدف مؤتمر أفغانستان المساعدة في وضع سياسة دولية متسقة في التعامل مع الوضع على الأرض في أفغانستان وباكستان. وأشار وود إلى أن حكومة أوباما تجري مراجعة كاملة لاستراتيجيتها تجاه إيران، وقال قبل أن نشترك في حوار حقيقي بشأن عدد من هذه القضايا نحتاج إلى إتمام المراجعة. وكانت كلينتون قد اقترحت عقد المؤتمر أثناء وجودها في مقر حلف شمال الأطلسي الناتو ببروكسل في وقت سابق من الشهر الحالي، ومن المقرر أن يعقد في لاهاي تحت رعاية الأمم المتحدة. وينظر إلى توجيه الدعوة إلى إيران لحضور المؤتمر على أنه أول مفاتحة علنية تجاهها. وقال متحدث باسم الحكومة الإيرانية يوم 7 مارس الجاري إن طهران ستبحث الدعوة وهي مستعدة للمساعدة في أفغانستان، ولم يتضح بعد من الذي سترسله إيران لحضور المؤتمر. وكانت إدارة أوباما قالت إنها ستكون مستعدة لإشراف طهران في عدد من القضايا، وذلك في تحول عن سياسة العزلة التي انتهجتها إدارة الرئيس السابق جورج بوش تجاه إيران. أكدت شهادات أدلى بها جنود إسرائيليون بشأن ممارستهم خلال الحرب الإسرائيلية على غزة قيامهم بقتل مدنيين فلسطينيين وإطلاق النار بدون قيود وتدمير ممتلكات الفلسطينيين بشكل متعمد. ووفقا لموقع صحيفة هارتس الإلكتروني، فإن الجنود أدلوا بشهاداتهم خلال مؤتمر عقدته المدرسة التحضيرية العسكرية في أكاديمية أورانيم شمال إسرائيل في 13 من فبراير الماضي. وتروي إحدى هذه الشهادات وأدلى بها قائد وحدة في سلاح المشاة استشهاد سيدة فلسطينية ووليدها جراء تعرضها لنيران مدفع رشاش إسرائيلي، وذكر أن الجنود الإسرائيليين احتجزوا المرأة وطفلها في إحدى غرف منزلهما ونصبوا في أعلى البيت موقعا عسكريا، ثم أخلوا في وقت لاحق سبيل المرأة والطفل ولكن دون إبلاغ الجندي عن المدفع الرشاش الذي أطلق النار عليهما. كما روى قائد وحدة عسكرية إسرائيلية آخر حدثا أصدر فيه قائد سرية أمرا بإطلاق النار وقتل امرأة فلسطينية مسنة كانت تسير في الشارع على بعد 100 متر من البيت الذي احتلته السرية، وأضاف أنه اضطر إلى مناقشة قادته حول تعليمات إطلاق النار بدون قيود بهدف إخلاء البيوت ومن دون تحذير السكان سلفا. وأكد قائد الوحدة العسكرية أن الجيش الإسرائيلي سقط في المسألة الأخلاقية، وذكر أمثلة مثل كتابة جمل على جدران مثل الموت للعرب وأخذ صور للعائلات الفلسطينية والبصق عليها وإحراق كل شيء يذكر بالعائلة الموجودة هناك، قائلا إنهم كانوا يقومون بذلك لمجرد أنه بالإمكان فعل ذلك. وقالت هارتس أن طيارين مقاتلين ومقاتلين في ألوية سلاح المشاة تحدثوا وكانت شهاداتهم بعيدة كل البعد عن ادعاءات الجيش الإسرائيلي. بثت مؤسسة السحاب شريطا يحمل اسم عملية قهر الصليب يظهر ما تقول أنها مجموعة من الأنشطة القتالية لتنظيم القاعدة في مناطق متفرقة في أفغانستان، وتظهر الصورة تقسيمات قتالية جديدة للتنظيم حيث تعمل مجموعات في فرق لتجهيز الكمائن ونصب المقذوفات وأخرى لاستهداف مروحيات القوات الأجنبية العاملة في أفغانستان. وحسب ما تظهر الصور يبدو ميدان المعركة فسيحا كما يبدو أنها استمرت لبعض الوقت، وتبين الصور مشاركة مروحية هجومية وجنود من القوات الأجنبية الخاصة يستدرجهم مقاتلو القاعدة إلى كمين ومن ثم يهاجمونهم من عدة جهات. كما يتحدث في الشريط عدد من المقاتلين من تنظيم القاعدة من بينهم اسكتلندي وألماني. وفي تعليقه على ما ورد في الشريط قال الخبير في الشؤون العسكرية والقاعدة وطالبان الجنرال طلعت مسعود أن القاعدة تحاول بث رسالة بأنها جاهزة للرد في مواجهة القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي ناتو الذين يزيدون تعزيزاتهم. وأشار في لقاء مع الجزيرة إلى أن التنظيم ربما أراد أيضا تعزيز الروح المعنوية لطالبان والقاعدة، لذلك ربما يكون الهدف منه نفسي أكثر منه عسكري. وفيما يتصل بعرض مقاتلين غربيين في الشريط رأى مسعود أن ذلك لو كان صحيحا فسيكون الغرض منه إظهار أن القاعدة تحظى بدعم عناصر تنتمي لدول أوروبية وليس المسلمين فقط. دعا رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو حزب العمل للانضمام إلى حكومته الائتلافية، وذلك بعد أن وقع حزب الليكود اتفاقا ائتلافيا مع رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفديغور ليبرمان. وجاء في بيان صدر عن حزب الليكود أن نتنياهو يدعو حزب العمل إلى الانضمام إلى حكومة وحدة وطنية، مضيفا أن خبرته في شؤون الدفاع والدبلوماسية يمكن أن تدعم كثيرا قيادة الأمة. وأضاف نتنياهو في بيانه أن انضمام حزب العمل إلى الحكومة سيقوي كثيرا قيادة الدولة في هذه الفترة وسيساعد دولة إسرائيل على أن تواجه بنجاح التحديات الكبيرة الماثلة أمامها. وقال راديو إسرائيل أن نتنياهو عرض تولي زعيم حزب العمل إيهود باراك وهو رئيس وزراء ووزير دفاع سابق منصب وزير الدفاع وإعطاء حزب العمل 4 مقاعد أخرى في الحكومة بينها نائبا وزيرين ورئاسة لجنة تابعة للكنيست. وفي رد فعل على هذه الدعوة قال مكتب باراك إن التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها البلاد تتطلب أن يبحث حزب العمل بجدية عرض نتنياهو، وأضاف أن الغالبية في إسرائيل ومؤيدي حزب العمل يريدون أن يروا الحزب مشاركا في قيادة البلاد. لكن الأمين العام لحزب العمل إيتان قابيل قال إن معظم الأعضاء سيعارضون على الأرجح الانضمام إلى حكومة ائتلافية تضم الأحزاب اليمين المتطرف التي ضمها نتنياهو والتي تعترض على الدخول في محادثات مع الفلسطينيين برعاية الولايات المتحدة للتوصل إلى حل يستند إلى قيام دولتين. وأشارت تقارير صحفية إسرائيلية إلى أن نتنياهو ما زال في انتظار رد من باراك من أجل أن يقرر ما إذا كان سيعرض حكومة يمين على الكنيسة يوم الاثنين المقبل، بعد أن طلب مهلة إضافية لمدة 14 يوما من الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز وفقا للقانون. هون وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس من خطورة التحديات العسكرية لكل من روسيا والصين على بلاده. بعد يوم من إعلان الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف أن بلاده ستعيد تسليح جيشها وستعدد قوته النووية، واعتبر في مؤتمر صحفي بالبنتاغون أن تحركات موسكو تهدف في حقيقة الأمر لتقليل حجم قوتها العسكرية التقليدية، وقال إنه لا يعتقد أيضا أن السلوك العدواني الصيني ضد السفن المراقبة التابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي يعني أن بكين ترى في طرد أسطول المحيط الهادئ الأمريكي في المنطقة. وقال جيتس وهو خبير في الدراسات السوفيتية وكان يدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أوائل تسعينات القرن الماضي، إن أول رسالة أبعث بها للجيش الروسي هي ألا تتوقعوا أي معدات جديدة لمدة سنتين. وأضاف إن ما يتحدث عنه المسؤولون الروس هو جيش أكثر تحملا وليس مركزا للغاية كما هو الحال في الماضي على مواجهة حلف شمال الأطلسي الناتو. وفيما يتعلق بالصين، أعرب وزير الدفاع الأمريكي عن تفاؤله حيال محادثات دبلوماسية مع بكين أعقبت واقعة الثامن من مارس التي تقول الولايات المتحدة إن السفن الصينية ضايقت فيها السفينة إيمي كابل التابعة للبحرية الأمريكية جنوبي هاينان. وقال جيتس: لا أعتقد أنهم يحاولون دفع الأسطول السابع للخروج من المنطقة، وآمل على أساس التفاهمات الدبلوماسية التي جرت بعد حادثة إم بي كابل أن لا يتكرر ذلك. وكانت إم بي كابل وهي سفينة مراقبة تابعة للأسطول الأمريكي السابع مصممة للبحث عن التهديدات تحت المياه بما فيها الغواصات بالمياه الدولية على بعد نحو 120 كيلومترا من مركز بحري صيني. يقول محللون إنه موطن للغواصات المزودة بالصواريخ بعيدة المدى. وأكدت القوات البحرية أن هذا الحادث هو الأخير في سلسلة من مواجهات متزايدة بين سفن المراقبة الأمريكية والقطع الحربية الصينية بما فيها سفن تابعة للبحرية وزوارق دوريات وطائرات استطلاع.